أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في كيفية المسح، أن المسح تارة يقع على نحو التدريج بأن يضع يد كفه على رؤوس الأصابع ويجر هذا الكف إلى الكعبين، هذا تدريج. وقد يكون المسح دفعة واحدة بأن يضع كفه على الموضع كاملا ثم يحركه شيئا قليلا، ويسمى هذا المسح دفعة واحدة. فهل يتعين في المسح أن يكون على سبيل التدريج، أم أنه يجزي المسح دفعة واحدة؟ كلام كان في هذا. ذكر السيد الماتن إلى أنه يجزي كلتا الكيفيتين، المسح التدريجي والمسح الدفعي أيضا. استدل على ذلك أولا بإطلاقات الأدلة الواردة في وجوب المسح وخصوصيات المسح، ولم يرد في رواية من الروايات تبين أن هذا المسح لا بد أن يكون على نحو التدرج في هذا الأمر العام، بل ولم يكن واردا في دليل من الأدلة. مضافا الدليل الثاني الاتفاق على ذلك، ادعي الإجماع والاتفاق على جواز كلتا الكيفيتين، المسح التدرجي والمسح دفعة واحدة. إلا ما يقال من أن هناك صحيحة صفوان والروايات التي دلت على جواز المسح مقبلا ومدبرا، أنه يستفاد منهما أن المسح لا بد أن يكون على التدريج. ما معنى للمسح مقبلا مدبرا؟ فمعناه مقبلا يعني تدريجا، مدبرا يعني تدريجا نكسا. هذا يدل على أن هناك تدرج في المسح. حينئذ استفادوا من هذين أنها يدلان على المسح التدرجي، فيقيد بهما إطلاقات تلك الأدلة. لا بد من الرجوع من قراءة الصحيحة حتى نستفيد منها. الصحيحة هكذا: صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ قال: فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين إلى ظاهر القدم. ظاهر القدم تفسير إلى الكعبين. فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا. قال: لا، إلا بكفيه كلها أو بكفه كلها. هذه هي الرواية، حيث دل على الأول كيف هو، فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين. هذه هي الرواية. والروايات الأخرى وردت في جواز المسح مقبلا ومدبرا، فإنه استفيد من هذا مقبلا ومدبرا على أن المسح تدرجي، وإلا لا معنى لأن يكون مقبلا أو مدبرا. يضع كفه على الرجل ظاهر الرجل انتهى الأمر، هذا يسمى يحركها انتهى الأمر، يسمى مسحا. إلا أن الإشكال في صحيحة البزنطي، فإنهما محموها هذه الصحيحة محمولة على الندب بلا ريب ولا إشكال إجماعا، كما تقدم البحث سابقا أنه وضع كفه على هذا جميع الكف، لما تقدم سابقا من جواز المسح بإصبع أو بإصبعين، يكفي مسمى المسح حينئذ ذكرنا سابقا. فلا بد أن نحمل هذه الصحيحة أيضا على الندب حينئذ لا على الوجوب، فإذا لم يدل على الوجوب لا معارضة بينه مع مطلقات حينئذ. صحيح لم يقل أحد بعدم استحباب المسح تدريجا، هذا واضح. ثم أما الروايات التي دلت على جواز النكس وجواز الإقبال المقبلا ومدبرا، أيضا محمول على الندب تلك الروايات، يصح المسح مقبلا ومدبرا، لا دلالة له على أن هذا الإقبال والإجبار يكون على نحو التدرج حينئذ. أيضا حملت تلك الروايات على الندب، إلا أنه استشكل على هذا، قالوا بأن هذه الصحيحة إنما وردت في بيان كيفية المسح من جميع الجهات، إذ السائل يسأل الإمام سألته عن كيفية المسح كيفه، هذا صدر الرواية، قلت سألته عن المسح على القدمين كيفه، كيفه يعني كيف هو من جميع الجهات، يريد أن يسأل كيفية المسح من جميع الجهات، لم يقيده هذا بجهة من الجهات، حتى تقول محمول على الندب كيفه من جميع الجهات حتى من جهة كيفية المسح، فوضع يده على الأصابع وجرها إلى ظهر القدم، فمعناه مسح تدرجي، فلا يشمل المسح الدفعي حينئذ. وأما الإشكال على أن هذا ذيله يخالف ذلك، ثم سألته ذيل هذا وقال قال لا إلا بكيف، قال فسألته قال بإصبعين، لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعها بأصابعه هكذا قال لا إلا بكفيه. هذه قرينة على أنه ليس المراد في صدر الرواية الوجوب حينئذ، إذ أن هذا الذيل محمول على الندب. قال في الجواب عن ذلك من أن هذا يدل على من؟ يدل على الوجوب التخييري بين المسح بجميع الكف أو مقبلا أو مدبرا، أي النكس وهذا، فالوجوب التخييري يدل على ذلك، فلا ينافي ما تقدم في صدر الصحيحة. فصدر الصحيحة السؤال كان كيف هو، وكيف هو متعلقه محذوف فيشمل جميع الجهات، أي كيف هو من جميع الجهات، فلذلك تشمل المسح التدرجي بعد فعل الإمام صلوات الله عليه التدرجي، ولا تشمل المسح الدفعي. لكن يمكن الجواب عن ذلك من أن سؤال الراوي إنما يسأل مقابل فعل العامة، حيث اختلفوا في مسح الرجلين، يقولون بالغسل يقولون بالمسح، وخصوصيات المسح أراد أن يتبين مسح الإمامية وما هو الموجود عند أهل البيت، فالإمام يبين كيفية المسح حينئذ، ولم يبين بقية الجهات في هذا الأمر العام البلوى، إذ لو كان المناط في المسح أن يكون على التدرج لبينه في هذا الأمر العام البلوى، فحينئذ الإمام بين كيفية المسح عند أهل البيت مقابل مسح العامة حينئذ، وليس هنا متعلقه كيف هو من جميع الجهات، ولا أقل من الاحتمال حينئذ لا يمكن التمسك به في لأجل دفع تعين المسح التدرجي. وأما الذيل قال بأنه يحمل على الوجوب التخييري بين الإقبال مقبلا ومدبرا، صحيح لو دل على الوجوب ما مشكلة، لكن ما لا يدل على أن المسح لا بد أن يكون على نحو التدرج فقط، إذ هذا شيء وذاك شيء آخر، فحينئذ هذه الصحيحة لا تدل على تعين كيفية المسح بأن يكون على نحو التدرج، لأن كيفه يشمل جميع الجهات وليس الأمر كذلك، بل ظاهر هذه الروايات إنما هي لبيان واستعلام المسح عند أهل البيت مقابل فعل العامة، فلا يستفاد من هذا الأمر، ولذا قلنا بأنه كثير من أفعال الوضوءات البيانية لا نستفيد منها كثير منها، لأنها واردة على الجملة في مقابل العامة. ومن هنا نقول بأن المسح يشمل المسح التدرجي كما يشمل المسح الدفعي لإطلاقات الأدلة، ولما ورد في رواية أخرى يمكن الاستشهاد بهذه الرواية في المقام، أن الأمر في مسح الرجلين سهل، أنه هذا الذي ورد، فعينئذ يشمل المقام، فما ذكره السيد المشهور وذهب إليه المشهور أيضا سيد الماتن وذهب إليه المشهور مدعياً الإجماع والاتفاق على ذلك هو الصحيح لموافقته لإطلاقات الأدلة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال: يجوز المسح على الحائل. الحائل تارة يكون جوربا أو خفا أو خرقة أو نحو ذلك، يجوز المسح عند ضرورة في البين، والضرورة تارة يكون تقية وأخرى يكون بردا، بحيث لو أخرجه لاستلزم الضرر بالنسبة والعسر والحرج، وثالثا عدم إمكان نزع الخف لضيقه وغير ذلك. فضرورات وهل يجوز المسح على الحائل، هذه هي المسألة المعروفة داخلة في التقية. فندخل في بحث التقية في المقام، وسيأتي حكم هذه المسألة ويتضح حكم المسألة فيما سيأتي إن شاء الله.